إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى في أصول السنة عقد بابا لبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، وذكر رحمه الله تعالى جملة من الآيات تتضمن أسماء من الأسماء الحسنى لله جل وعلا، وفي ضمنها صفات. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعض الآيات التي تتضمن بعض الصفات، ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق، وهو الباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الباطن بطن علمه بخلقه، وهذا هو التفسير الذي عليه كثير من السلف. قال الطبري رحمه الله: الباطن هو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال سعدي رحمه الله: والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه. فتبين أن معنى الباطن كمعنى اسمه تعالى القريب. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في سوق أحاديث وآثار للدلالة أيضا على الذي ذكره قبل ذلك مما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، فذكر حديث أبي هريرة وفيه الاحتجاج بين آدم وموسى، وحديث أبي سعيد قد روي مرفوعا وموقوفا عن أبي هريرة وأبي سعيد، رفعه أبو معاوية عن الأعمش، وتابعه الفضل بن موسى وغيره، وأوقفه وكيع، والمرفوع أرجح، والموقوف صحيح وله حكم الرفع، كأن الأعمش رواه على الوجهين. والشاهد فيه قوله: أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، وهذا موافق للآية التي مرت: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وأما شرح المحاجة بين آدم وموسى فقد أجاب آدم بقوله: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، أي غلبه بالحج. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن آدم احتج بالقدر على مصيبة خروجه من الجنة لا على السبب أي الذنب، وهذا هو الراجح. وقيل بل احتج بالقدر على الذنب، وهذا كان بعد توبته وعفو الله عنه، وهذا رأي العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقوله بأربعين سنة فسرته رواية لمسلم، وفيها: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين عاما، وذكر نحوه. فالتقدير المراد به هنا كتابته في التوراة، وإلا في الكتابة الأولى كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث بلفظ: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفيه إثبات صفات لله تبارك وتعالى: الرضا والسخط والمعافاة والعقوبة والإعاذة والنفس، وكلها صفات كمال وجلال. لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيق ولا أبلغ ولا أحيط ما تستحقه من الثناء على صفاتك العلى وأسمائك الحسنى وعلى نعمتك وإحسانك. ففيه دليل على أن أسماء الله تعالى وصفاته غير محصورة فيما ورد في الكتاب والسنة، بل منها ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده. أنت كما أثنيت على نفسك، فيه وجوب إثبات أن ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة من الأسماء الحسنى والصفات المثلى، لأنها ثناء ومدح لله جل وعلا، والله يحب المدح، وهو جل وعلا أعلم بنفسه من غيره، فوجب إثبات ما أثبته لنفسه. في هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها بيان لعظمة الله عز وجل وعجز الخلق عن أداء الثناء عليه كما ينبغي له، بل هو الذي يثني على نفسه كما ينبغي لجلاله وكماله. وأما حديث النواس وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الشاهد في حديث النواس إثبات الأصابع لله عز وجل، وهي 5 في الأدلة الصحيحة كما يليق بدلال وعظمة ربنا سبحانه. قال البغوي في شرحه للحديث: فيه أن العبد إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ففيه يسألهم يعني يكلمهم، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه حرف وصوت مسموع سمعته الملائكة، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهو أعلم، فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أهبط الناس كبروا، وإذا علوا كبروا، كبروا أي رفعوا أصواتهم بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا. فالشاهد من الحديث قوله: لا تدعون أصم ولا غائبة، فنفى صفات النقص عن الله جل وعلا. وهذا النفي متضمن لإثبات كمال ضده، وهو السمع والبصر. ولذلك بواب عليه البخاري في كتاب التوحيد باب: وكان الله سميعا بصيرا، وعبر في الحديث بالغائب، ولم يعبر بالأعمى، مع أنه أظهر في المناسبة، لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية، في عدم الرؤية نفى لازمه ليكون أبلغ وأشمل. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. وفي هذا إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس وقال: إن الله ليس بأعور، قد مر هذا التقرير. وقوله ليس بأعور يفيد أن لله عينين كما يليق بجلاله، وهذا نفي يفيد كمال الضد، وهو عدم العور، يعني يريد إثبات العينين. يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ليس في شيء منها تحديد الحد من الألفاظ المجملة التي لا تثبت ولا تنفي إلا بعد معرفة المعنى. ومراد المؤلف هاهنا لا يحيطون بصفات الباري سبحانه، وهذا حق، ولا يحيطون به علما من غير تشبيه، يعني ولا تمثيل ولا تقدير، أي ولا تكييف. كينونيته يعني كيف ذاته وكيف صفاته. وقال رحمه الله تعالى: وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء جمع اسم مشتق من السمو أو من السمة، والحسنى جمع الحسنة، أي التي بلغت في الحسن أكمله وتضمنت جميع صفات الكمال، فادعوه بها. هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن يكون الدعاء موافقا لمعنى الاسم، كقولك: يا رحيم ارحمني، يا عزيز أعزني بطاعتك، يا تواب تب علي، يا قوي قوني وانصرني. وأما دعاء العبادة فأن تتعبد بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه سبحانه لأنه التواب، وتخشاه في السر والعلن لأنه العليم اللطيف الخبير، وتتوكل عليه لأنه الوكيل القيوم جل وعلا، وهكذا. فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل، محفوظة عن الرسول، أي أن أسماء الله توقيفية. أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصفات، لا يجوز لأحد أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف الله تعالى بها نفسه ولم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء يتضمن كل اسم منها صفة من الصفات، فتكون هذه الأسماء متضمنة لصفات بأعدادها، وتزيد الصفات يعني صفات الفعل على ذلك بكثرة كثيرة. فإن الله تبارك وتعالى كما سيأتي في باب من أبواب هذا الكتاب له صفة النزول، بمعنى أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وعشية عرفة. ولكن لا يشتق لله تبارك وتعالى من هذه الصفة اسم، فلا يقال النازل. وكذلك صفة المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يقال الجائي، إلى غير ذلك من هذه الصفات الفعلية، وهي كثيرة فتزيد على الأسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، وتجد هذا في كثير من كتب علمائنا من أهل السنة، حتى الذين قرروا القواعد كالإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، فإنه قرر كثيرا من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، ومع ذلك فأحيانا يخبر عن الله تبارك وتعالى بما ليس من أسمائه، يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يأتي به نص لا في الكتاب ولا في السنة، فهذا من باب الإخبار عن الله جل وعلا. يقول: وهي كلها غير مخلوقة، يعني ما يتعلق بالأسماء والصفات. هذا الأصل يتقرر من وجوه: الأول أن أسماءه وصفاته تابعة لذاته، فكما أن ذاته أزلية غير مخلوقة فكذلك أسماءه وصفاته. الوجه الثاني أن أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من كلامه، وكلامه تعالى غير مخلوق، فأسماءه وصفاته غير مخلوقة. الوجه الثالث اتفاق الأمة على أن من حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أنه حالف بالله. الرابع ما قرره الفقهاء من أن اليمين المكفرة هي ما حلف فيه بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولو كانت الأسماء والصفات مخلوقة لما جاز الحلف بها، لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك به. يقول: وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، وهذا كقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البريات استفاد اسم الباري، فأسماء الله تبارك وتعالى أزلية وكذلك صفاته، لأنها قائمة بذاته جل وعلا وهو الأول، فليس قبله شيء، وكذلك أسماؤه وصفاته. يقول: فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. الإلحاد في اللغة هو الميل، والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع: أن ينكر شيئا منه أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، وهذا هو التعطيل، أو أن يمثلها بصفات المخلوقين كما فعلت الممثلة، أو أن يسمي أو يصف الرب سبحانه بما لم يرد في الكتاب والسنة أو بما فيه نقص، فهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وأما حديث عروة: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. ثلاثة. الحديث كما مر في الصحيحين عن عروة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دون قوله ثلاثة: وديننا العظيم يتعامل على الإنسان على حسب ضعفه وبنيته وإمكاناته واستعداداته. فالدين لا يستحي أن يذكر مثل هذا الهاجس الذي يأتي بعض الناس، يأتي الشيطان إلى بعض الناس فيقول: من خلق السماء؟ يقول: الله. من خلق الأرض؟ يقول: الله. يقول: من خلق الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين المخرج من هذا: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. وزاد مسلم: فليستعد بالله ولينتهي. فهذا إذا عرض للإنسان فهذا دواؤه. وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابا عن بعض ما أخبر به بعض أصحابه رضي الله عنهم مما يجده في نفسه ومما يتردد أحيانا في صدره: إن أحدنا لا تأتي إليه المسألة لأن يهوي من السماء إلى الأرض أيسر عليه من أن يتكلم بها، يعني فيما يتعلق بالله جل وعلا، فالإنسان هو الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما دمتم لا تتكلمون بذلك فهو الإيمان، أو فهذا هو الإيمان. الشيطان لم يدع أمرا من الأمور التي يصل بها إلى إضلال المسلم إلا سلك إليه المسالك، حتى فيما يتعلق بالله جل وعلا. يأتي الشيطان أحدكم فيقول، فهذا من مكره ودسه، وكذلك فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن ذلك عندما أتته صفية من أجل أن تزوره في معتكفه في المسجد، فلما أرادت أن تنصرف قام معها ليقلبها، يعني ليوصلها إلى بيتها، فمر اثنان من الصحابة فلما رأيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه سواد امرأة أسرع فقال: يا فلان ويا فلان على رسلكما، إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يمكن أن يدور بأذهاننا شيء يسوء. فقال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما أو في نفسيكما شيئا، أو قال شرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليم بهذه المداخل الشيطانية وهو يسد منافذه، فصلى الله وسلم وبارك عليه. فليستعذ بالله ولينتهي، يعني إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره، وليعرض عن الفكر في ذلك، وعليه أن يعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وعليه أن يبادر إلى قطع ذلك الوسواس بالاشتغال بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. الذي ذكره العلامة الإمام المصنف رحمه الله تعالى وأوجزه هو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو تعالى متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات. وأهل السنة والجماعة يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة، ويصفون ربهم بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وقاعدتهم في ذلك كله قول ربهم جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأهل السنة والجماعة لا يحددون كيفية صفات الله تعالى، لأنه جل وعلا لم يخبر عن الكيفية، ولأنه لا أحد أعلم من الله تعالى بنفسه. قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما قال جل وعلا: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما أن ذاته جل وعلا لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، لأن الصفة على قدر الذات، ولأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فحين يثبتون لله ما أثبته لنفسه لا يمثلون ولا يشبهون، وإذا نزهوه لا يعطلون الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه. وأهل السنة يؤمنون أن الله تعالى محيط بكل شيء، وهو تعالى خالق كل شيء ورازق كل حي. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى استوى على العرش فوق سبع سماوات، كما يؤمنون بعلو الله على خلقه وأنه بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علما، كما أخبر تعالى عن نفسه في كتابه العزيز في سبع آيات كريمات بلا تكييف. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أخرجه البخاري. فأهل السنة يؤمنون بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه جل وعلا كما أخبر عن نفسه في كتابه في سبع مواضع استوى على العرش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت ذلك لربه كما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. أهل السنة يؤمنون بصفة العلو لله رب العالمين، يعني علو الذات، لأن علو الصفات وعلو القدر والقهر هذا يتفق فيه أهل البدعة مع أهل السنة ولم يقع فيه نزاع، فالجميع متفقون على إثبات علو الصفات والقهر لله رب العالمين، ولكن الاختلاف وقع في علو الذات لله جل وعلا. فأهل السنة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، فإن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفة العلو فأثبتوها له جل وعلا. صفة العلو صفة ذات لله رب العالمين، وأما الاستواء على العرش فهو علو خاص، وهو صفة فعل لله جل وعلا، لأنه كان قبل العرش ثم خلق العرش فاستوى عليه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى استوى على العرش عندما شاء ذلك، وكل صفة تتعلق بالمشيئة إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها فهي صفة فعل. وأما صفات الذات فهي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، كصفة العلو، فصفة العلو الذاتي لله تبارك وتعالى صفة ذات لله رب العالمين. أهل السنة يؤمنون بالكرسي والعرش وأن ذلك حق لا ريب فيه، أنهم يتبعون النصوص ويقفون في الإثبات والنفي عند حدود الوارد في الكتاب والسنة. فإذا قال الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أثبتوا لله تبارك وتعالى الكرسي، والعرش لا يقادر قدره ولا يعلم قدره إلا الله، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، وسع السماوات والأرض، والله مستغن عن العرش والكرسي، وهو سبحانه منزه عن أن يحتاج إلى العرش وما دونه، فشأن الله عز وجل أعظم من ذلك، بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. والله جل وعلا خلق آدم عليه السلام بيديه، وكلتا يديه يمين، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما وصف نفسه سبحانه بذلك فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأهل السنة يثبتون ما أثبتته النصوص وما عليهم في ذلك من عاب، لأن الله تبارك وتعالى كلمهم بهذا الوحي المعصوم وبين لهم مراده من خلقهم، وبين لهم ما ينبغي عليهم أن يعتقدوه وما ينبغي عليهم أن يجتنبوه في أمور العقيدة والعمل. فهم إذا أخذوا بالنصوص فهم سائرون على الأصل، فهكذا ينبغي أن يكون. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من الأسماء الحسنى والصفات المثلى، يثبتون لله سمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزا وكلاما وحياة ومعية ومحبة ورحمة وغضبا ورضا وقدما وساقا ويدين، إلى غير ذلك من الصفات التي وصف تعالى بها نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بكيفية يعلمها الله ولا نعلمه، لأنه لم يخبرنا عن الكيفية. قال الله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال وهو العليم الحكيم، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال يحبهم ويحبونه، وقال فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقال غضب الله عليهم، وقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك من آيات الصفات. أهل السنة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وهم يعني أهل السنة يتوقفون عند حدود الوارد في الكتاب والسنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سيرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والتشبيه الواقع ها هنا هو للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ولذلك قال: لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضكم لبعض لخفاء المرئي فيدل بعضكم بعضا عليه، وإنما ستكون الرؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا حجاب. فإذا التشبيه هاهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إنما هو للرؤية في وضوحها وجلائها وانكشافها لا للمرئي، فلم يشبه المرئي بالمرئي. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشبه الله جل وعلا بخلقه، بل شبه الرؤية في وضوحها برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث الذي أثبت النزول لله تبارك وتعالى حديث متواتر، وهم يؤمنون بذلك على ما يليق بربهم تبارك وتعالى، لأن الصفة كما مر على قدر الموصوف، الصفة تكون على قدر الذات، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. أهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى يجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد مجيء يليق بجلاله. قال سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فأهل السنة والجماعة منهجهم في كل هذا الوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإيمان الكامل بما أخبر به ربنا تبارك وتعالى وأخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتسليم به، كما قال الإمام التابعي الفقيه محمد بن مسلم الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وكما قال الإمام الحافظ الحجة سفيان بن عيينة رحمه الله: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. ولا يعني بذلك أنه لا معنى له، حاشا وكلا، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر في القرآن المجيد عن أمور كثيرة مما يتعلق بالمواريث والعدد والصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملات وما أشبه مما يكون بين الناس من هذه الأحكام الإلهية الربانية. أخطر من هذا وأجل وأعظم ما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. وما كان الله تبارك وتعالى ليذكر لنا أمثال هذه الأمور مما يتعلق بالطهارة وغيرها، ولا يذكر لنا في الكتاب المجيد ما يتعلق به تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته، وهي التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق ليعرفوه بها وليعبدوه جل وعلا ويصرفوا جميع ألوان العبادة لوجهه الكريم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا كيفا وصفا، وجعل الأمر الكوني والأمر الشرعي متنزلا من السماء إلى الأرض. كل ذلك إنما كان من أجل أن يعرف الخلق ربهم بأسمائه وصفاته لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن، وكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في سنته، ما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته المتلى من أجل أن نعرف ربنا تبارك وتعالى. وإذا عرفنا ربنا تبارك وتعالى عبدناه حق عبادته. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف ليس فيه ما يفيد تفويض المعنى، بل هو واضح جدا في أن التفويض عند أهل السنة إنما يكون للكيفية لا للمعاني، لأنه يقول أمروها كما جاءت، هي تعطي معانيا، يعني إذا سمع الإنسان قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان فإنه يفهم منها شيئا. لا يقال ينبغي علينا أن نمر على هذه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الأسماء والصفات مرورا لا نثبت به معنى لتلك الألفاظ، فكأنها إنما جاءتنا بلغة لا نفهمها. وفي هذا غمز في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم معاني القرآن المجيد، خاصة فيما يتعلق بربه من أسمائه وصفاته، وكذلك الأصحاب، وكانوا عربا أقحاحا. وقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن المجيد بلغتهم، فهذه الألفاظ تفيد معانيا. فهذا الاستواء معلوم، اليدان يعلم كل إنسان ما يتعلق بالمعنى، ولكن الكيفية إنما تكون مفوضة لله رب العالمين، لأن الصفة على قدر الموصوف، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فكذلك صفاته ليس كمثلها صفات. فهذا الذي ورد عن سلفنا الصالحين كالأوزاعي وابن عيينة ومالك بن أنس: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني فوضوا الكيفية للمعاني لله رب العالمين. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وسأله رجل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالة. وأمر به أن يخرج من المجلس. قال أبو حنيفة رحمه الله: ولا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئا، تبارك الله تعالى الله رب العالمين. ولما سئل رحمه الله عن صفة النزول قال: ينزل بلا كيف. ينزل بلا كيف ذكر ذلك الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. وقال الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: وهو شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها، أي وصفه به رسوله ليس في ذلك تشبيه. قال بعض السلف: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. هذه عقيدة السلف وأقوال أئمتهم في الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. من سلك مسلكهم في ذلك فإنه يكون ملتزما بمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودينه وشريعته، وكذلك ما كان عليه أصحابه، سواء كان السالك في عصرهم أو في العصور المتأخرة، وكل من خالفهم لا يكون منهم وإن كان موجودا بينهم. فالذين خالفوا السلف وتكلموا بما لم يدل عليه الكتاب والسنة ليسوا من السلف، وإن كانوا من المتقدمين، وإن كانوا بين أهل القرون المفضلة. وأما من يأتي بعد إلى آخر الزمان هو يعتقد عقيدة السلف الصالح فهو منهم، ولا يعقل أن ينسب إليهم من خالفهم وإن كان في عصره. أهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهذا محض فضله، لأن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، والهدى أي الذي ليس فيه ضلالة، وأما دين الحق فالذي ليس فيه غواية. وظل الناس في عهده صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج السليم القويم، وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين، ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقا عظيما متباينا، حتى كانوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الفرقة هي أهل السنة والجماعة، كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق، لأنهم أهل السنة، هم الذين يتمسكون بها، وأهل الجماعة أي يجتمعون عليها، ولا تكاد ترى طائفة سواهم إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا في دين الله جل وعلا، ولا تجد فرقة سواهم إلا وجدتهم فرقة متفرقين فيما هم عليه من النحلة. وأما أهل السنة فعقيدتهم واحدة سلفا وخلفا، وإنك لتجد الرجل في أقصى الشر يقرر عقيدة أهل السنة، وهي بعينها التي يقررها الرجل في أقصى الغرب من غير ما معرفة ولا لقاء بينهما، وذلك لأن المعين واحد، فهم ينهلون من معين واحد وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذن أهل السنة والجماعة لا يحتاج المسلم إلى مزيد تطويل في التعريف بهم، هذا اللقب وحده يبرهن على معناه برهانا كاملا تاما، فهم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها، ولهم طريقتهم فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. فأهل السنة والجماعة طريقتهم في أسماء الله وصفاته أنهم يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته، يراد به ظاهره ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، وذلك لأن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم أو سوء قصد. حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك تجد كل محرف، كل معطل، كل مؤول تجده مشبها أولا، لأن الذي حمله على هذا التأويل أو التحريف أو التعطيل هو ما سبق إلى قلبه وذهنه عندما تلقى النص من الكتاب أو من السنة، ما سبق إلى ذهنه وقلبه من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه. لأنه ما الذي يحمل الإنسان على أن يقول لا يمكن أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ويدعي أن ذلك إنما هو من تنزيه الرب تبارك وتعالى عن التشبيه له بخلقه؟ ما الذي يحمل الإنسان على ذلك إلا إذا كان قد شبه؟ فهو لما سمع النص الرحمن على العرش استوى سبق إلى قلبه وعقله وخاطره، سبق إليه أن استواء الرب تبارك وتعالى يكون كاستواء المخلوقات، فبادر إلى نفي الاستواء الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وهو وقع في التشبيه أولا ثم أراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل وفي التحريف، ووقع هذا المسكين في أمور كبيرة جدا، إذ إنه نفى عن الله كمالاته، وكان الذي صنع كمثل الذي أراد أن يحتمي من الرمضاء بالنار، فهذا إنما أراد أن يفر من التشبيه لما سبق إلى ذهنه، فوقع في تعطيل الرب جل وعلا عما أثبته لنفسه من كمالاته. والله عز وجل يقول أأنتم أعلم أم الله، وكذلك رسوله هو أعلم الخلق بربه جل وعلا، والإنسان لا يمكن أن يفعل مثل هذا الفعل إلا إذا كان على هذا النحو الموصوف. كل مؤول أو محرف أو معطل لا بد أن يكون مشبها أولا. ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها أن ذلك إثبات للتمثيل، لهذا صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة، بلا تفريقها شيئا كل حزب بما لديهم فرحون. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك، وأيضا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة للمخلوقين. بهذه الطريقة المثلى يسلمون من الزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير زائدين في ذلك ولا ناقصين منه. ولهذا كانت طريقتهم في أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ولا أن يصف الله بما لم يصف به نفسه. فإن أي إنسان يقول إن من أسماء الله كذا، أو ليس من أسماء الله كذا، أو إن من صفات الله كذا، أو ليس من صفات الله كذا بلا دليل، إنه لا شك قد قال على الله تعالى بلا علم، وقد حرم الله تبارك وتعالى القول عليه بلا علم، وقرنه جل وعلا بالشرك بدلالة على عظيم ما وقع فيه من تكلم في دين الله بغير علم. فكيف إذا لم يكن ذلك في الأحكام وحدها، بل تعدى ذلك إلى ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى أن ما سمى الله به نفسه إن كان من الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسما لله عز وجل، وأن يؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة سواء كانت الدلالة تضمنا أو التزاما، وأن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة. من أسماء الله تبارك وتعالى السميع، يجب على طريقة أهل السنة والجماعة أن يثبت هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فيدعى الله به ويعبد به. فيقال مثلا عندما يعبد إنسان ولده للسميع عبد السميع عبد البصير، يقال أيضا عند الدعاء يا سميع يا عليم وما أشبه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. فأول ما يجب على الإنسان تجاه الإيمان بالأسماء الحسنى أن ينظر إذا كان الاسم متعديا فلا بد من تحقق ثلاثة شروط، وإذا كان لازما فلا بد من تحقق شرطين. من الأسماء المتعدية السميع، من أجل أن نؤمن به إيمانا صحيحا ينبغي علينا أن نثبته لله تبارك وتعالى على حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فنثبت لله اسمه تعالى السميع. إذا أثبتناه لابد لكي نكون مؤمنين به أن نثبت لله ما دل عليه هذا الاسم من الصفة وهي السمع، فنثبت لله سمعا عاما شاملا لا يخفى عليه أي صوت وإن ضعف، ونثبت له أيضا أثر هذه الصفة وهي أن الله تعالى يسمع كل شيء. بهذا ننتفع انتفاعا عظيما من إيماننا بأسماء ربنا جل وعلا، لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي مر ذكرها في الاسم إذا كان متعديا أن نتعبد الله بها، فنحقق قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت إذا آمنت بأن الله يسمع فإنك لن تسمع ربك ما يغضبه عليه، لن تسمعه إلا ما يكون به راضيا عنك، لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول سواء كان سرا أم علنا فإن الله تعالى يسمع، وسوف ينبئك بما كنت تقول يوم القيامة، سوف يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى. فالقاعدة عند أهل السنة أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعدياً فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيمان بهذه الأمور الثلاثة: أن نؤمن به اسماً من أسماء الله فنثبته من أسماء، أن نؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة، أن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر. فبهذا يتحقق إيمان العبد بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية. أما إذا كان الاسم لازما فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله تعالى ويسمون الله به ويدعون الله به ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى، ولكن هنا لا يكون أثر لأن هذا الاسم مشتق من شيء لا يتعدى موصوفه، فلذلك لا يكون أطلع. مثلا اسمه تعالى الحي، الحي من أسماء الله عز وجل، فنثبته لله تبارك وتعالى اسما ونقول من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحي وندعو الله به، نقول يا حي يا قيوم، ونؤمن بما دل عليه هذا الاسم الكريم من الصفة سواء كان ذلك تضمنا أو التزاما، وهي الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام وغير ذلك. فعلى هذا إذا كان الاسم من أسماء الله تعالى غير متعد فإن تحقيق الإيمان به يكون بأمرين: أحدهما إثباته اسما من أسماء الله، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق بالله جل وعلا. هذا ما يتعلق بالأسماء. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم لله، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم، ثبوت الحكم والمقتضى. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل. أما الصفات فإننا لا نصف ربنا تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي بما ورد في الكتاب والسنة، سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يتسمى بما دلت عليه، أو كانت هذه الصفة مما دلت عليها أسماؤه، فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها. ما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق وهو يليق بالله تبارك وتعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده، كما مر في الجهة، وكذلك في الاسم، وكذلك في الجسم، وما أشبه ذلك مما أطلقه بعض أهل العلم على الله تبارك وتعالى. هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباته ولا نفيه. لو أننا نفيناه لمجرد عدم وروده في الكتاب والسنة مثبتا ولا منفيا، فلعل الذي يقول به يكون قد أراد أمرا صحيحا، يعني إذا قال مثلا بالجهة فسألناه ما تعني بالجهة، يقول أعني بها العلو، فلا أثبت العلو لله تبارك وتعالى، ونقول هذا المعنى صحيح، ولكن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة بالنفي ولا بالإثبات، والأولى أن تعود إلى الاسم أو اللفظ الشرعي. لو أننا نفيناه ابتداء من غير أن نستفصل، فربما كان يريد بالجهة صفة العلو، فنكون حينئذ قد نفينا معنى صحيحا، فلا بد من الاستفصال. كذلك إذا مررناه ربما يريد به معنى غير صحيح، فنحن حينئذ لا بد من أن نستفصل فيما يتعلق بما أطلق على الله تبارك وتعالى مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه. وأما ما ورد في الكتاب والسنة فينبغي علينا أن نثبته لله تبارك وتعالى كما ورد، وأن نعلم أنه ينبغي علينا أن ننفي التشبيه والتمثيل، كما يجب علينا أن ننفي التحريف والتعطيل. وأما ما ورد النفي به في الكتاب والسنة عن الله تبارك وتعالى من الصفات، فالواجب علينا أن نعتقد نفيه مع اعتقاد كمال ضده، ثبوت كمال الضد. فصفة الظلم نفاها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه، فنحن ننفي عن ربنا تبارك وتعالى الظلم، ونعتقد ثبوت كمال الضد وهو العدل لله رب العالمين. كذلك نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه اللغوب، أي النصب والتعب، وهذا لكمال قوته وكمال قدرته، فنحن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه معتقدين ثبوت كمال ضده. وكذلك نفى ربنا عن نفسه السنة والنوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته، فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضده وهذا قيد مهم جدا، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا ومدحا. فنحن إذا نفينا عن الله تبارك وتعالى صفة الظلم مثلا، فإن هذا مع عدم اعتقاد ثبوت كمال ضده وهو العدل لا يكون مدحا، لأن الوضيع الذليل لا يظلم، ولأن ما ليس بقابل للظلم ولا للعدل يقال إنه لا يظلم. فمثلا الجدار لا يظلم لأنه محل غير قابل لظلم ولا عدل، فإذا قيل الجدار لا يظلم لا يكون هذا كمالا فيه ولا وصفا بصفة من صفات الكمال. وكذلك إذا كان المرء ذليلا مهانا لا يستطيع أن يظلم أصلا، لأنه لا قوة عنده ولا شوكة، فهذا إذا نفي الظلم عنه لم يكن مدحا له بل يكون ذما له، كما قال الشاعر القديم في شأن قبيلته: قبيلة وصغرها لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم ولو في شيء حقير تافه، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولكن إنما لم يأتوا بغدر ولا ظلم لا لقدرتهم على الغدر والظلم ثم تعففوا عن ذلك وأخذوا بما يليق، وإنما لعدم قدرتهم عليه، فلا يعد هذا مدحا. إذن إذا لم نثبت لله كمال الضد فيما نفاه عن نفسه من الصفات ولا يتوسع فيها المسلم، وإنما الصفات المنفية تنفى بإجمال وإطلاق، فالله منزه عن كل عيب ونقص. وأما التفصيل فلا شك أن التفصيل لا يؤدي الغرض المطلوب، بل إنك لو نفيت عن إنسان عن ملك مثلا بعض الصفات وأنت تنفيها عنه بقصد مدحه وإثبات صفات كمال الله، فتقول ليس بحجام ولا ابن حجام ولا زبال ولا ابن زبال إلى غير ذلك من هذه الصفات تنفيها عنه، فإنه يعاقبه، لأن هذا إذا ما جاء على سبيل التفصيل كان إهانة وقدحا ولم يكن مدحا بحال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وقد وصف الله تبارك وتعالى بما علمه الله إياه، لأن هذه الصفات منها صفات لا يمكن أن يصل العقل إليها، وهي من الصفات الذاتية ولكن العقل لا يمكن أن يصل إليه: صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين وصفة الاستواء إلى غير ذلك من هذه الصفات، لولا أن الله دلنا عليها وأعلمنا بها ما كان يمكن أن نصل إليه. فعلينا أن نأخذ بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نراعي هذه القواعد في التعامل مع الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات أجل وأعظم أبواب الديانة، لأنه هو الذي يتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، والذي يتعلق بإثبات الكمال والجمال والجلال لله جل وعلا، ويتعلق بنفي جميع النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، والذي يعرفنا بالله رب العالمين. وإنما يحصل للمرء من الخشية على قدر معرفته بربه تبارك وتعالى، فإذا كان الإنسان متحققا بأن ناصيته بيد ربه تبارك وتعالى وأن الله على كل شيء قدير، إذا كان المرء متحققا من أن الله يسمعه ويراه وأن الله تبارك وتعالى معه أينما كان وحيثما كان في هذه المعية العامة، إذا كان الإنسان بهذا اليقين على الإيمان بهذه الصفات لله تبارك وتعالى، فتصور أنت ما يمكن أن يكون من الثمرات والنتائج. الإنسان إذا كان على يقين من أن الله جل وعلا يسمعه فلن يتكلم إلا بالكلمة التي يرضي بها ربه، وكذلك إذا كان على يقين من أن الله يراه فإنه لن يتورط في أمر يغضب ربه عليه وهو بعين الله، والله رب العالمين مطلع عليه ناظر إليه. أمثال هذه الأمور وهي من الأوليات في دين الله تبارك وتعالى قد صارت عنا بمبعدة، لذلك قست القلوب واجترأت النفوس والأبدان على كثير من مسائل العصيان، كأن المرأة لا يراه ربه ولا يطلع عليه ولا يسمعه ولا هو بقادر عليه. فهذا الباب من أبواب العلم، من أعظم أبواب العلم على الإطلاق. وهذه القواعد التي مر ذكر بعضها على الإنسان أن يتأمل فيها وأن يجتهد في تحقيقها في نفسه فيما يتعلق بأسماء ربه وصفاته. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشه، وذكر ذلك في 7 مواضع من القرآن المجيد. والله تبارك وتعالى يخاطبنا بالقرآن المنزل باللسان العربي المبين، وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة العربية هم يعرفون معنى استوى في اللغة العربية. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا هو اللفظ المشهور عنه. وأما اللفظ الذي نقل عنه بالسند فقد قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا أثر صحيح عنه وعن شيخه ربيعة، أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات وكذا في الاعتقاد، والصابوني في عقيدة السلف، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في التمهيد، والذهبي في العلو وفي السير من طرق عنه رحمه الله تعالى. وهو قانون فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فإذا قيل للرجل من أهل السنة كيف يداه، فإنه يقول معنى اليدين معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أرى من سأل ذلك إلا مبتدعا زائغا. وكذلك ما يتعلق بالنزول، فإذا قال إنسان كيف ينزل، فإنه يقال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وإذن فالنزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فهذا القانون الذي هدي إليه ربيعة رحمه الله شيخ مالك، ومالك رحمه الله تعالى، يسري لينطبق على جميع النظائر عند كل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله تبارك وتعالى. كل من له ذوق بالعربية التي أنزل الله بها كتابه يعرف معنى استوى في اللغة العربية، كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم. أصل الاستواء في اللغة هو الارتفاع والعلو على الشيء، ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وكما في قوله تعالى واستوت على الجودي. ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة أن الاستواء في لغة العرب نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، مثل ولما بلغ أشده واستوى، هذا معناه كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب، الأول المقيد بإلى، فقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، هذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. الثاني مقيد بعلى، فقوله تعالى لتستووا على ظهوره، وكقوله تعالى واستوت على الجودي، هذا معناه أيضا. العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو المعية التي تعد الفعل إلى المفعول معه، نحو استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها. فالله عز وجل عندما ذكر الاستواء ذكره مقيدا بعلى، استوى على العرش، وهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. وأما الكيفية فهي مجهولة، الكيف مجهول، وينبغي على الإنسان أن يثبت ما أثبته الله لنفسه على حسب ما دل عليه ظاهر النص، لأن أقواما يقولون قولا إدا ويفترون على الله الكذب ويقولون إن ظواهر النصوص تفيد كفرا، بمعنى أن المسلم إذا أخذ ظواهر النصوص فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا فأثبتها كما وردت في الكتاب وفي السنة فإن ذلك يفيده كفرا بالله تبارك وتعالى، يقولون لأنه سيشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، فيقال لقد أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن باللغة العربية ولها قانونها، وأنزل القرآن في زمن استوت فيه العربية على سوقها وصفيت وهذبت ونقحت ونقيت من كل شوائبها، ولم تصل العربية إلى مستوى في الفصاحة والبلاغة كما وصلت إليه إبان نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمهم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وكذا كلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعربية التي يفهمونها، فيقول لهم الرحمن على العرش استوى وهم يفهمونها عربية، ثم يقال لهم بعد ذلك إن فهمتموها على مقتضى قانون العربية فقد أشركتم بالله رب العالمين أو كفرتم به، لأنكم قد فهمتم ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. وكثير من أولئك يأتي بكلام إلى الهزل أقرب، لأنه يقال له وما الداعي إلى هذا، يعني إذا كان هذا اللفظ استوى بمعنى استولى فلماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى لخلقه الرحمن على العرش استولى؟ وفيهم الجاهل، وفيهم الأمي العامي، وفيهم من لا يحذق اللغة ولا يعرف مراميها من أجل أن يقول استوى هاهنا ليست على ظاهرها وإنما استوى بمعنى استولى. لماذا لم يقل ذلك رحمة بخلقه وهو الرحمن الرحيم؟ فيقولون بكلام يضحك الثكلى وبتفسير مغرب إلى أبعد مدى، يقولون إن الله أراد أن يختبر خلقه ليعرف من ينزهه ممن لم ينزهه. التنزيه الذي صاروا إليه إنما صاروا إليه على حسب علمهم بأقوال وعلوم متقدمين من الفلاسفة وأهل المنطق والكلام، وهذا برأ الله منه عموم الأمة، فهم لا يأتي في خاطر الواحد منهم أنه إذا سمع الرحمن على العرش استوى أن استواء الرحمن يكون كاستواء المخلوقات، بل إن العربية، بل إن كل ناطق بلغة على مدار التاريخ الإنساني في هذه الأرض يجعل الصفة على قدر الموصوف، حتى الأطفال فإنهم يجعلون الصفة على قدر الموصوف، وأن المسند على قدر ما أسند إليه وعلى قدر من أسند إليه، ولا يخلطون في هذا. فإن الصبي يسمع عن يد النملة ويسمع عن يد الفيل، ولو رأى النملة ورأى الفيل لعلم أن يد النملة ليست كيد الفيل، ولن يحدث في ذهنه تشويش ولا تخليط، ولن يقول اليد كاليد. وإذن فالذي يقول يد النملة والذي يقول يد الفيل فقد جعل يد النملة كيد الفيل، لا أحد يذهب إلى هذا المذهب المرذول، حتى الأطفال، حتى السفهاء، حتى ناقص العقول، فإنهم يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف، وأن الصفة على قدر الذات، وأن المسند على قدر المسند إليه، ولا يخلطون. وهذا جعله الله غريزة لغوية لكل ناطق بلغة في الأرض. فأتى هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه واستقوا علومهم من علوم الأوائل من الفلاسفة والمتكلمين، وأدخلوا على المسلمين من البلاء ما كانوا في غنى عنه، وهم يقولون: القرآن هل هو كلام الله حقيقة أو ليس بكلام الله حقيقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، حتى يسمع كلام الله، وهو قد فهم من ذلك أن كلام الله هو الكتاب الذي أنزله الله وحيا عليه، والقرآن المجيد، وكذلك الصحابة. ولم يقل أحد هل هو مخلوق أو هو صفة لله تبارك وتعالى. هم يعلمون أن الكلام إنما يسند إلى المتكلم، ولا يمكن أن يسند إلى أكثر من متكلم. فالقرآن أنزله الله تبارك وتعالى وحيا، منه بدأ وإليه يعود، وهو غير مخلوق. الله رب العالمين تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى حقيقة، لم يأخذه من اللوح المحفوظ، وإنما سمعه من الله تبارك وتعالى حقيقة، ونزل به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. فإذا أضيف التنزيل إلى جبريل فذلك لأنه هو الذي بلغه، فالإضافة إضافة تبليغ. وكذا إذا أضيف التنزيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالإضافة إضافة إبلاغ وتبليغ، وإذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فهو صفة من صفات الله جل وعلا، لأنه إضافة ما لا يقوم بنفسه، فالكلام لا يمكن أن يقوم بنفسه. وكذلك إذا ما وقعت الإضافة على هذا النحو فيما لا يقوم بنفسه فإنها تكون صفة من الصفات، وأما ما يقوم بذاته إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فالإضافة إضافة تكريم وتشريف، كما يقال بيت الله، وكما يقال ناقة الله، وكما يقال عبد الله، وكما يقال في عيسى روح الله. فعيسى عليه السلام قائم بذاته، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو إنما هي إضافة تشريف وتكريم. على كل حال، هذا البلاء الذي دخل على المسلمين أدى إلى كثير من الضعف للأمة، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين ميسرا وهم عسروه، حتى فيما يتعلق بالاعتقاد. عند أهل التثليث أن الأقانيم الثلاثة لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا في الآخرة، فكيف يؤمنون بها في الدنيا؟ يقولون ينبغي الإيمان بها في الدنيا هكذا. فهذه الأقانيم الثلاثة يمجها العقل ولا يقبله، مع ذلك فهي مفروضة على العقل ولا بد من اعتقادها عقلا وقلبا ثم افهمها في الآخرة. ليس ديننا هكذا. وقد مر ذلك الحديث، هو حديث صحيح، أنه يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماوات؟ يقول: الله. من خلق الأرض؟ يقول: الله. يقول: من خلق الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عندنا أسرارا، وإنما تعامل مع النفس البشرية على حسب قدراتها. تأتي هذه الهواجس ويوسوس الشيطان للإنسان من أجل أن يحرفه عن الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسد عليه أبوابه ومنافذه، ولكن العقل البشري يريد أن يسأل وهو متسائل بطبعه. ومع ذلك فالدين الحق هو الدين الذي تجد فيه جوابا عن كل سؤال يعن لك مهما كان هذا السؤال. وأما الدين الباطل فهو الذي لا تجد فيه الإجابات، وهذا الدين العظيم قد ظلم من أهله ومن غير أهله ظلما مبينا، وعرض على العالمين لا على الطريقة التي جاء بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فحاد الناس عنه، وشوه أهله صورته فنفروا الناس منه وصدوهم عن سبيله والوصول إليه، وليس كذلك، فإنك لو راجعت تاريخ انتشار الإسلام في العالم القديم لوجدت أن أكثر المناطق التي فيها الكثافة السكانية كما في جنوب شرق آسيا وكذلك في أفريقيا، لوجدت أن هذه المناطق دخلها الإسلام لا بالحروب ولا بالغزو، وإنما دخلها الإسلام دخولا سلميا. التجار المسلمون والرحالة المسلمون كانوا يجوبون الآفاق، وكانوا يتعاملون مع الناس في البضائع بالبيع والشراء بالدرهم والدينار، وكانت القوافل التجارية التي تذهب إلى أدغال أفريقية وكذلك التي تمعن في السير في آسيا، كانت تلك القوافل إذا جاء وقت الأذان أذن واحد منهم بعد أن يتطهروا، ثم أقام الصلاة وصلى بهم أحدهم والناس ينظرون إليهم، وربما سمعوا آيات القرآن تتلى في الصلوات الجهرية، مع ما هنالك من كرم في الأخلاق ووفاء بالعهود والعقود ومعاملة لا غش فيها ولا خداع إلى غير ذلك. فدخل الناس في تلك الأماكن في دين الله أفواجا لما عرض الإسلام عرضا عمليا. وأما في هذا العصر فإن كثيرا من المسلمين يجتهدون في إخراج المسلمين من دينهم وفي الصد عن سبيل الله رب العالمين، وأنت ترى في كل مكان حالات أهل الجهل الذين صاروا يبغضون السنة وأهلها، ولا يطيق أحدهم أن يرى أحدا قد أخذ الهدي الظاهر، ينفر منه ويتوجس منه خيفة كأنه قد رأى شيطانا، مع أن أهل السنة هم الذين يعتقدون الحق ويرحمون الخلق. أهل السنة هم الذين يعرفون الحق وهم الذين يرحمون الخلق، ولا تجد أحدا على ظهر الأرض يرحم الخلق حقيقة كما يرحمهم أهل السنة حقيقة. فأهل السنة كما كان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، وهم يتحلون بالصفات الكريمة والأخلاق الفاضلة، حتى إنه في بعض كتب الاعتقاد كما في الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه بعد أن قرر ما قرره من أمور الاعتقاد ذكر ما يتعلق بالأخلاق في آخر الواسطية، لأنها ثمرة الاعتقاد الصحيح. فإن الاعتقاد الصحيح يصوغ الإنسان صياغة جديدة كما كان الشأن مع المشركين، لأنهم كانوا وثنيين يعبدون الأوثان ويستسقون بالأنواء وكانوا يشربون الخمر وكانوا يأيدون البنات وكانوا يقعون في الزنا وما أشبه من المحرمات والكبائر، فلما اعتقدوا دين الحق صاغهم صياغة جديدة وصاروا كأنما خلقوا أول مرة، كما شاء الله رب العالمين أن يخلق الإنسان مبرأ من أمثال هذه النقائص، لأن الله فطر الخلق حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالإسلام يصوغ ويعيد صياغته، وإذا لم يؤثر فيك فاتهم نفسك، فإن الإسلام لا يتهم، إما ألا يكون قد وجد منك محلا قابلا، وإما ألا تكون قد اهتديت إليه حقيقة، بل وضعت يدك على ما ليس بدين الإسلام حقيقة وحرف أمامك وزور عليك، فلما اعتقدت لم يأتي معك بنتيجة ولم يعد صياغة نفسك وقلبك وعقلك وفطرتك من أجل أن تعود إنسانا سويا من الحنفاء كما خلق الله رب العالمين الإنسان. هؤلاء صعبوا على الناس أمر الديانة، والأمر يسير، لأننا نقول للناس لو أخذتم بعقيدة أهل السنة والجماعة فليس معنى ذلك أن نعرض عليكم وأن نطالبكم بمفصل الاعتقاد وما وقع فيه الخلاف والنزاع من دقائق الاعتقاد ومفرداته، وإنما نعرض على الناس، نعرض عليهم مجمل الاعتقاد لا مفصل الاعتقاد، ندعوهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، بالإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وكل ذلك يسير ميسر تقبله الفطرة السوية، لأن الإسلام هو الفطرة، ولأن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا عرضنا عليهم الإسلام على هذا النحو ولامس فطرتهم تلقته الفطرة بقبول حسن. وأما ما يتعلق بالمسائل التي وقع فيها النزاع، لما دخل على الأمة ما دخل عليها مما لم يكن على عهد صدرها المتقدم في القرون الفاضلة، فذلك لا نطالب به الخلق، يعني نحن لا نطالب الخلق بأن يدرسوا ما يتعلق بالخلافات التي وقعت في الأسماء والصفات، وما كان عليه أهل الزيغ من المعارك التي شنت على أهل السنة. والعامي يفهم قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يفهمها العامي من غير أن يمثل الله تبارك وتعالى ولا أن يشبهه بخلقه، لأن ذلك ما يتوافق مع فطرته. ولو سألت الرحمن على العرش استوى، أيفيد هذا عندك شيئا لا يليق بالله تبارك وتعالى؟ لو أنه كان من أصحاب الغيرة على الدين وفهم ما تريد لضربك، ولكن سينفي أنه يقع في خاطره شيء يسوء، يقول هذا كلام الله، كلام ربنا تبارك وتعالى. الاستواء هو استواءه، فيكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواءه ليس كمثله استواء. الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا اللفظ أدق من اللفظ الذي مر، وهو الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الكيف غير معقول تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن التكلم به. هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، لم يرد اسم من أسماء الله تعالى مشتق منه، فلم يرد من أسمائه تعالى المستوي، ولكننا نقول إنه استوى على العرش، فنؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق به، ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو، علو خاص بالعرش، ليس بالعلو المطلق الذي يفيده وصف العلو لله تبارك وتعالى بإطلاق، وإنما هو علو خاص. استوى على العرش، على واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي، لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء مفتقر إلى مكانه الذي يستوي عليه. أما استواء الله جل ذكره فإنه ليس استواء مفتقر، بل إن الله تعالى غني عن كل شيء، كل شيء مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه غني عنه. بل إن الاستواء يختلف باختلاف المخلوقات، فليس استواء السفينة على الجودي أي على الجبل كاستواء الإنسان على الكرسي أو على ظهر الدابة، فهذا استواء وهذا استواء، ولكن هذا استواء جماد على جماد، وهذا استواء حي على جماد أو استواء حي على حي. استوى الإنسان على الكرسي أو استوى الإنسان على البعير، وكذلك استوت السفينة على الجودي. وأنت تفرق ولا تحتاج إلى بذل مجهود، السفينة استوت على الجبل، تفهم هذا الاستواء. تقول استوى الرجل على الكرسي، تفهم هذا الاستواء. وكذلك استوى الراكب على ظهر فرسه، تفهم هذا الاستواء. هذه مخلوقات، وقد اختلفت على حسب الإسناد، واختلفت الصفات على حسب اختلاف الذوات، فليست ذات السفينة كذات الإنسان، فاستواء السفينة على قدر السفينة واستواء الإنسان على قدر الإنسان. فإذا كان الاستواء يختلف بالنسبة إلى ما أسند إليه من المخلوقات، فكيف بالخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء؟ ومن زعم أنه تعالى بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل، وسبحانه غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل جميع مخلوقاته مفتقرة إليه. وكذلك النزول إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به على أنه نزول حقيقي، لكنه يليق بالله لا يشبه نزول المخلوقين. فيجب على المؤمن أن يتحاشى أمراً يلقيه الشيطان في باله، أمراً خطيراً للغاية، وهو أمر حمل أهل البدع على تحريف النصوص من أجله، لأن الشيطان يجعله في قلوب الناس، وهو تخيل كيفية صفة من صفات الله، أو تخيل كيفية ذات الله عز وجل. ولا يجوز أبداً أن يتخيل الإنسان كيفية ذات الله أو كيفية صفة من صفات. وكل ما تخيلته أو حاولت أن تتخيله فإنك لابد أن تقع في أحد محذورين، إما التحريف والتعطيل، وإما التمثيل والتشبيه. لذلك يجب علينا أن لا نتخيل أي شيء من كيفية صفات الله عز وجل. نثبت المعنى، لأن المعنى يجب أن يثبت، لكن أن نتخيل كيفية تلك الصفة فهذا لا يمكن بحال. على أي مقياس تقيس هذا التخيل؟ لا يمكن أبداً أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل، لا بالتقدير ولا بالقول. يجب عليك أن تتجنب هذا، لأنك تحاول ما لا يمكن الوصول إليه، بل تحاول ما يخشى أن يوقعك في أمر عظيم لا تستطيع الخلاص منه إلا بسلوك التمثيل والتعطيل. لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن يتخيله على كيفية معينة، لأنه إن فعل ذلك فقد قفى ما ليس له به علم. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله تبارك وتعالى بخلقه. وبهذا نعلم أن من أنكر صفات الله تعالى أنكرها لأنه تخيل أولا، ثم قالوا هذا التخيل يلزم منه التمثيل، ثم حرفوا. ولهذا كل معطل ومنكر للصفات فإنه ممثل سبق تمثيله تعطيله، مثل أولا وعطل ثانية. ولو أنه قدر الله حق قدره ولم يتعرض لتخيل صفاته سبحانه محتاج إلى هذا الإنكار وإلى هذا التعطيل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهي محض منته ومحض فضله أن هدانا الله تبارك وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه تبارك وتعالى الجواد الكريم والبر الرحيم، وله تعالى الحمد والمنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.